بالحج نسير إلى التقوى ونلبي الله ونخشاه.
الحج ورحلة الحج سفر كبير ورحلة شاقة من الناحية العضوية والنفسية.
أخي الحاج،
تحتاج إلى شيء من التوعية الصحية لأهم المخاطر الصحية التي تنجم أثناء الحج.
في مكة جئناه حفاة نسعى كي يرحمنا الله.
أمور هامة للحاج.
يفضل أخذ تقرير صحي إذا كان الحاج مريضا. تطعيم ضد الحمى الشوكية، التطعيم ضد الالتهابات الرئوية.
احفظ صحتنا يا رب وأجرنا مما نخشاه، وفقنا كي نسلك دربا تخشاه.
أمور هامة للحاج.
أن يكون لكل مريض بطاقة طبية صغيرة يحملها في جيبه أو في محفظته، قد يكون فيها وصف للحالة الطبية أنه يعاني من مرض كذا.
يمناه فالصحة تاج نلبسه وسيتلف إن لم نرعاه.
معا لحج صحي مع الدكتور علي الفقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة التي هي امتداد لأهم المشاكل الصحية المنتشرة في الحج. كنا قد تحدثنا عن التهاب الجهاز التنفسي، ثم أيضا الإسهالات والتسمم الغذائي، واليوم سيكون الحديث بداية عن الأمراض الجلدية التي تكثر في الحج. حقيقة أسبابها كما تعلمون ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، معروف أن هذا قد يكون أحد أسباب الأمراض الجلدية. أيضا موضوع الزحام الشديد والمشي الكثير، طبعا المشاعر ومشاعر مثل ميناء وغيرها أماكن لا يستطيع الإنسان يتحرك فيها بالسيارة، ذلك يمشي الناس يعني مسافات، هذه أحد لأنها يؤدي إلى التسلخ. أيضا كثرة التعرق والتعرض للشمس، هذه كلها عوامل مساعدة لانتشار الأمراض الجلدية يعني في الحج. ولعل من أبرز هذه المشاكل والأمراض الجلدية أولا التسلخ، أو يسمى السماط، أو عندنا في البيئة هنا في المملكة السلاك أحيانا. هذه تكثر عند البدينين والذين يعانون من السمنة، خاصة في ثنايا الفخذين والأبطين، حتى الأبطين أيضا يحصل تسلخ واحمرار وكذا. تحدث إفرازات مصحوبة بحكة مؤلمة في بعض الأحيان، وأحيانا تعرقل يعني أداء المناسك من المشي وغيره. الوقاية والعلاج حقيقة من أهم الأشياء التي ينبغي التنويه بها. حقيقة التهوية الجيدة للثنايا، حقيقة التهوية وتعريضها للهواء أمر هام جدا لتقليل فعلا هذه التسلخات والالتهابات الجلدية. أيضا ذكرنا سابقا الاهتمام بالنظافة الشخصية، النظافة الشخصية والاستحمام قدر الإمكان إذا تيسر، هذا يقلل كثيرا، لأن حقيقة كثرة العرق ووجود أوساخ وكذا هذا مما يزيد من يعني كثرة الالتهابات. أيضا ينصح باستخدام المراهم الملطفة كالفازلين مثلا قبل المشي، وجد هذا أنه إذا استخدم قبل المشي قد يكون له دور وقائي في هذه القضية. عند الإصابة هناك مراهم عدة حقيقة، لكن موجودة حقيقة تركيبات كثيرة أكثرها مضادات لحقيقة الفطريات، وأيضا بعضها تحتوي على بعض مواد الكورتيزون وغيره، لكن حقيقة من المهم جدا عند الإصابة تنظيف المكان جيدا قبل وضع المرهم. قبل وضع المرهم لابد من غسل المكان جيدا ثم تنشيفه قبل وضع هذا المرهم. التهوية الجيدة من أهم أسباب الوقاية من التسلخ، ولذلك أنا أنصح أيضا أن يستخدم الإنسان بالليل وقبل النوم، ينظف المكان جيدا مكان التسلخ وينشفه، ثم بعد ذلك يضع هذه المراهم يعني قبل النوم حقيقة أتوقع أنه ستكون هناك يعني بإذن الله نتيجة طيبة وملموسة فعلا للتخلص من هذه المشكلة اللي هي شائعة كثيرا كما ذكرت خاصة في أوساط الذين يعانون من البدانة والسمنة. أيضا من الأمراض الشائعة الحمى الشوكية أو التهاب السحايا، هذا أمر هام ولذلك أنا سلط الضوء على بعض الأعراض وأيضا بعض العوامل المسببة. فالأعراض للحمى الشوكية حرارة، ارتفاع في الحرارة، ثم أيضا تقيؤ، ومن الأشياء البارزة تصلب الرقبة وعدم القدرة على الحركة والإيماء، هذا ظاهر جدا في التهاب الحمى الشوكية. أيضا من الأشياء الأعراض صداع شديد، صداع شديد غير الصداع البسيط الذي هو عارض، لا صداع شديد جدا. ثم أيضا من الأشياء البارزة عدم القدرة على مواجهة الضوء والشمس، لا يستطيع الإنسان أن يواجه الضوء. ثم قد يتطور المرض إلى أعراض مثل التشنج لا سمح الله، وفعلا فقد الوعي وتشنجات، وأحيانا يحصل طفح جلدي أو يحصل فقدان حتى للوزن ونقص، فيتنبه لذلك. إذا وجد مريض بهذه الأعراض فلنتبه لذلك ونحاول إلى إسعافه يعني إلى وحمله وإيصاله إلى أقرب مرفق صحي. العوامل المسببة حقيقة بكتيريا، جراثيم بكتيرية من نوع يسمى منينجوكوكس أو هيموفيلس أو المكورة الرئوية، كل هذه أسباب يعني، ولذلك يعني يعرف هذا ببعض التحاليل الخاصة بذلك مثل أخذ عينات من حبل الشوكي. أيضا فيروسات قد تسببها وهي أقل طبعا من حيث الأعراض، وفطريات وحتى مواد كيميائية قد تتسبب في حصول الحمى الشوكية. كيف يشخص المرض؟ حقيقة الأعراض السريرية اللي ذكرنا مهمة جدا، وخاصة تصلب الرقبة وعدم القدرة على مواجهة الضوء والصداع الشديد. ثم أيضا من الأشياء التي يتم التشخيص بها تحليل الدم، وأيضا ذكرت ولبحت إلى إبرة أسفل الظهر للتحليل لأخذ عينة من السائل الذي حول الحبل الشوكي. هذا فيصل في موضوع تشخيص الحمى الشوكية. ثم ما هو أيضا الجرثوم المسبب، هل هو بكتيريا؟ العلاج مختلف، فيروسي وهكذا. الوقاية والعلاج وهو مهم، وذكرنا ذلك إن كنتم تذكرون التطعيم ضد الحمى الشوكية الذي يعطى تحت الجلد ويكون بإذن الله قبل موعد الحج بعشرة أيام على الأقل، وهو يعطي مناعة لمدة 3 سنوات. هذا أمر هام، وهذه من التدابير اللي أرى أنها مهمة وتقي من هذا المرض. أيضا إذا حصل هذا عزل المريض والتخلص من إفرازاته، أكرمكم الله، زي البول والبلغم والبصاق، هذه مهم جدا أن يتخلص منها بطرق صحية وما إلى ذلك. تجنب أوقات الزحام، لأنه فعلا ينتقل هو أيضا عن طريق بداية بالجهاز التنفسي عن طريق الزحام والكحة وكذا. الحرص على التهوية الجيدة أمر هام، فهذا يعني أمر هام أن يكون الإنسان في مكان جيد التهوية ويتنفس، لأنه فعلا أمر يخفف كثير من الأعراض ومضاعفات هذا المرض. عند حدوث الأعراض كما ذكرت وعند فعلا ملاحظاتنا لأي شيء مما ذكر، على الحاج سرعة التوجه للطبيب، أو إذا لم يستطع حقيقة على من حوله من الحجاج سرعة نقله إلى أقرب يعني مستشفى أو مرفق صحي. وأنا أرى أنه لأن الحمى الشوكية مرض ليس سهلا، أرى سرعة نقله للمستشفى. المستوصفات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في الحج يعني إمكانياتها محدودة، فلذلك لا نريد يعني التأخر، بل نريد سرعة فعلا تشخيصه بفعلا الأشياء التي ذكرنا، وهذه غير متوفرة إلا في مستشفيات. حقيقة هذا يعني أمر هام ومرض لأنه خطير، ينبغي التنبه له. وحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى يمتعنا وإياكم والحجاج بالصحة والعافية، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws. زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج معا لحج صحي مع الدكتور علي الفقيه.